بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته نواقض الإسلام: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الله عز وجل واضح فيه الشرك، لأن من قرأه وجد ذلك صريحا، ولكن الناس في غفلة عن ذلك فلم يتدبروا القرآن. فهذه الآية الأولى التي ذكرها، وهو عن القسم الأول الشرك في عبادة الله، ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكل واحد يقرأ القرآن ويتدبره يجد أن هذه الآية صريحة في أن من أشرك بالله عز وجل فإن الله عز وجل لا يغفر الشرك، وإنما يغفر ما دون الشرك من المعاصي. الإنسان إذا ارتكب الكبائر، الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من المعاصي، هذه المعاصي كلها تحت مشيئة الله، بمعنى إن الله عز وجل إن أراد أن يعاقب صاحبها عاقبه بقدر ذنبه، ومآله إلى الجنة، لا يخلد في النار. وإن أراد أن يعفو عنه من أول وهلة عفى عنه، لأن الله عز وجل له أن يتصرف في خلقه بما شاء وكيف شاء، ما عدا فرقة من الفرق تخالف في هذا وهي من المسلمين، ولكنها ضلت في هذا الجانب. فعندهم أن الكبائر التي هي السرقة أو الزنا أو شرب الخمر هذه عليها وعيد من الله عز وجل، فيوجبون على الله أن يدخل هذا الشخص الذي ارتكب هذا الذنب النار. ثم إذا دخل النار عندهم قاعدة، وهي أن من دخل النار لا يخرج منها، لأنهم ينكرون أحاديث الشفاعة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والله عز وجل بيّن في كتابه أن الشفاعة تكون، ولكن لا تكون إلا بإذنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الأنبياء لا يشفع عند الله تعالى إلا بإذنه، فحينما يأتي يشفع إلى الله يسجد بين يديه ذلك السجود الطويل كما قال عليه الصلاة والسلام، ويفتح الله عليه من المحامد ما لم يكن فتح عليه في الدنيا، ثم يقال له: أرفع رأسك واشفع تشفع. عند ذلك يطلب الشفاعة، وهي الشفاعة الكبرى، حيث أن الله عز وجل يفصل بين الناس في القضاء. ثم بين في الأحاديث الصحيحة الثابتة في صحيح البخاري ومسلم أن كل من ارتكب ذنبا دون الشرك فالله عز وجل يغفره، إما مطلقا وإما بالشفاعة، وأنه لا يبقى ولا يخلد في النار إلا من أشرك بالله شيئا. المؤلف هنا يريد يبين للناس، لأن الأمور اختلطت على الناس وأصبحوا يسمون هذه الأشياء التي هي شرك يسموها توسل بالصالحين أو دعاء الصالحين. وهذه الآيات صريحة في أن من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو رجى غير الله، سواء كان حيا أو ميتا، هذا مشرك بالله عز وجل، لأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فكيف تدعو غيره؟ وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. فالله قال في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الاشتباه عند الناس ما هو الشرك؟ الشرك الذبح لغير الله شرك، دعاء غير الله شرك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال في الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيجب على المسلم أن يحرص على تصحيح عقيدته ولا ينخدع بما يسمعه من أقوال الناس أن هذا توسل بالصالحين ودعاء الصالحين وهذا لا شيء فيه وتذبح للصالحين وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله عز وجل لا شبهة في ذلك. وأريد أن أتكلم لكم عن التوسل حتى تعرفوا التوسل المشروع ما هو. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حياته إذا أراد الناس شيئا، يعني جاءهم ضيق أو جاءتهم أمور من الأمور، يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الشفاعة أن يشفع لهم عند الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فيدعو لهم. ومن ذلك أنه كان في هذا المسجد في صلاة الجمعة يخطب الناس، فدخل رجل وقال يا رسول الله هلكت جاعت العيال وهلكت الأموال فادعوا الله لنا، لأنه تأخر المطر والناس لا يعيشون إلا على الأمطار حتى في هذا الوقت، ولكن في ذلك الوقت أشد، لا يعيشون إلا على الأمطار. إذا جاءت الأمطار نبث الأراضي ومواشيهم ترعى في هذه الأراضي ويستفيدون من مواشيهم ويزرعون الأرض. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونها أم نحن الزارعون؟ وهم يحرثون الأرض وكذلك مواشيهم. فهذا الرجل دخل وقال يا رسول الله جاعت العيال وهلكت الأموال، الأموال هلكت من الجوع، ما هو الذي أهلكها؟ قلة المطر. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء ودعا، والله عز وجل استجاب دعاءه في نفس اللحظة. جاء في الحديث أنها طلعت سحابة صغيرة خلف جبل سلع هذا الذي على يميننا مثل الترس، ثم استوت في السماء وانتشرت، ثم هطلت الأمطار ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة. في الحديث استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، غيوم وأمطار مستمرة. والإنسان بطبيعة حاله يعني إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فحينما كثر عليهم الأمطار دخل ذاك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله خربت الديار، يعني ديارهم بيوتهم من الطين ومسقوه بجذوع النخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاش تلك العيشة، كان على خصف ينام عليه الصلاة والسلام، ونحن الآن يعني بعض الفرش ما تصلح لنا، نبحث عن أشياء يعني وثيرة وجميلة إلى ما هو معروف، ولكن الحمد لله هذه نعم الله عز وجل، بس ما يجوز الإنسان أن يبطر في هذه النعمة بل يأخذ بها في حقها. فدعا ذاك الرجل أو قال ذلك الرجل يا رسول الله خربت الديار فادعوا الله لنا أن يصرفها عنا. فرفع يديه ودعا وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه، تفرقت السحب وطلعت الشمس وصارت الأمطار على الجبال وعلى الأماكن التي يستفيدون منها ولا تضرهم، الجبال ومنابت الشجر لرعي المواشي، والسيول تأتيهم يستفيدون منها ولا تضرهم. هذا ما حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن ننظر في مثال وقع في عهد الصحابة من هذا النوع حتى نعرف التوسل ما هو. يعني التوسل بدعاء الصالحين ليس أنك تطلب يعني منهم أن يعملوا لك شيء من عند أنفسهم، بل تطلب من الصالح أن يدعو لك بلسانه وأنت تؤمن على دعائه. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد أصاب الناس قحط حتى سموا العام عام الرمادة، يعني الأشجار احترقت من قلة الأمطار، فطلب منه أن يستسقي لهم لأن هذه السنة. فخرج بهم ثم خطب بعدما صلى الصلاة المعروفة صلاة الاستسقاء، ثم خطب وقال هذا القول، قال: اللهم إنا كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا الله فنزلت الأمطار. هذا الحديث في صحيح البخاري، يقول لطلاب العلم، الحديث في صحيح البخاري في صلاة الاستسقاء، في كتاب صلاة الاستسقاء. ودنا نفقه يعني هذا الموضوع، لأن الأمور تحتاج إلى تفقه في الدين، والرسول يقول: من يريد له به خيرا يفقهه في الدين. ننظر لكلام عمر، والصحابة موجودون معه، قال: اللهم كنا نتوسل برسول الله، يعني نتوسل به في حال حياته، حينما دخل ذاك الرجل كما سمعتم المثال، وهو الحديث في الصحيح، يعني دخل ذاك الرجل وطلب للرسول أن يدعو الله لهم، فدع الله لهم فنزلت الأمطار. هو الآن يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته، لأننا نطلب منه الدعاء فهو يدعو لنا، والآن ماذا نصنع؟ نتوسل بعم رسول الله، لأمرين: لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفضله، صحابي ورسول عليه الصلاة والسلام هو عم رسول عليه الصلاة والسلام. فقال قوله هذا: قم يا عباس فادعو الله لنا. إذن التوسل معناه بدعاء الحي، يعني تطلب من الحي أن يدعو الله لك، وأنت تؤمن على دعائه، وربنا يستجيب إن أراد ذلك. إذن العباس قام ودعا، والناس أمنوا على دعائه، فاستجاب الله دعاءه، وكما جاء في الأثر أنها طلعت السحب مثل الجبال، ثم نزلت الأمطار على الناس. هذا صورة من التوسل بدعاء الصالحين. وإذا نفهم كلمة بدعاء الصالحين، يعني ما ندعو الصالحون نقولهم يعني اعملوا لنا كذا، ادفعوا عنا كذا، جيبوا لنا كذا، وإنما نطلب منهم أن يدعوا الله عز وجل، ونحن نؤمن على دعائهم. هذا لا فرق بين الحي إذا كان بعيدا غائبا، وبين الميت. إذن الميت لا يجوز أن نطلب منه شيئا، والغائب الحي إذا كان بعيدا لا يمكن أن نطلب منه شيئا، لأنه لا يسمعك ولا يدري ماذا تقول، والله عز وجل هو علام الغيوب. لو كان التوسل بالموتى مشروع كان قال الصحابة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تترك الرسول ما تتوسل به وتتوسل بالعباس؟ هل هذا مفهوم في هذه الأحاديث؟ الصحابة كلهم متوافرون، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد، والرسول قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن هذا الذي عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والصحابة متوافرون ولم ينكر عليه أحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس وأفضل من الناس جميعا، ولكنه توفي عليه الصلاة والسلام، وحياته حياة برزخية ليس لها أحكام الدنيا، وإلا لو كانت لها أحكام الدنيا وكان يمكن أن يجيبهم على شيء كان يأتون إليه ويسألونه، لأنهم اختلفوا وهو على سريره قبل أن يدفن. اسمعوا لهذا: لما توفي عليه الصلاة والسلام وجاء أبو بكر من السنح، وقد توفي قبل صلاة الفجر صبيحة يوم الاثنين، والآن نحن نعمل مولد يوم الاثنين، والرسول توفي يوم الاثنين، الناس يبكون على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن نفرح الآن ونأتي بالأعياد وبالحلوى ونعمل كذا، يعني هل هذا يوم فرح ولا يوم حزن؟ هذا يوم حزن على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي من السماء. ولهذا لما زار الصحابة عمر وغيره أحد الصحابيات امرأة كبيرة السن، فبكت لما جاءوا إليها بعد صلاة الجمعة، فبكت على رسول الله، شوفوا وهي امرأة، فقالوا لها: لماذا تبكين؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أنا ما أبكي على ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع، الوحي من السماء انقطع، ما بقي وحي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، والرافضة وأمثالهم الذي يكون فيه وحي هذا كلام كله من الباطل، لأن الوحي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان على سريره فاختلفوا، لو كان بالإمكان أنه بعد وفاته يمكن يعطيهم جوابا لقالوا أين ندفنك، ولكنهم حينما اختلفوا، منهم من قال نذهب به إلى مكة، ومنهم من قال نذهب به إلى بيت المقدس حيث الأنبياء، فلما اختلفوا هذا الاختلاف كان أبو بكر رضي الله عنه عنده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فماذا صنع الصحابة؟ جروا السرير الذي هو عليه وحفروا له تحت السرير، أي في نفس الحجرة، حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ودفنوه فيها، أي دفنوه في بيته. وأنبه الإخوان لا يظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في المسجد، وإنما دفن في بيته، ولهذا كان يحذر ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا، يقول هذا في حال وفاته، يعني حينما كان يعني حضرة الوفاة يقول هذا القول. إذن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته وليس في المسجد، فلا يجوز دفن الموتى في المساجد. والرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها. والقاعدة عند العلماء أن المسجد هذا الذي فيه قبر، إن كان القبر موجودا قبل بناء المسجد وجاء أهل الحي وبنوا المسجد على القبر، القاعدة المتفق عليها أن المسجد يهدم ويبنوا لهم مسجد في مكان آخر ويبقى القبر مكانه، لأنهم هم اعتدوا على القبر، اعتدوا على القبر، القبر يبقى مكانه. لكن لو جاءوا جماعة بميت ودفنوه في المسجد، المسجد مبني موجود، وجاءوا وأدخلوا هذا الرجل ودفنوه في المسجد، هذا القبر ينبش ويكون الميت هذا مع الموتى في المقابر الأخرى، في مقابر المسلمين. يعني الأمر بين في ناحيتين، إما يكون الاعتداء من المسجد وإما الاعتداء من أصحاب الميت. فإن كان الميت أدخل في المسجد فهذا القبر ينبش ويخرج ويكون بين المسلمين في المقابر التي يدفنون فيها، وإن كان المسجد بني على قبر فالمسجد هو الذي يهدم والقبر يبقى مكانه. إذن نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يتوسل به بعد وفاته لاعترض الصحابة على أبي بكر رضي على عمر رضي الله عنه، وقال لماذا تصنع هذا وتطلب من العباس أن يدعو الله لنا ولا تتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة، وهو التوسل بالصالحين بمعنى التوسل بدعائهم. التوسل الآخر التوسل بالأعمال الصالحة. التوسل بالأعمال الصالحة، أنت عملت أعمالا صالحة، أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتابعه وتعمل بسنته أمرا ونهيا، إذا أمرك بشيء عملته، وإذا نهاك عن شيء انتهيت عنه. والله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن أنت لك أن تتوسل بحبك لرسول الله وبمتابعتك لرسول الله، يعني كونك تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام تتوسل بحبك لرسول الله ومتابعتك لرسول الله. من الأنواع هذه من الأعمال الصالحة التي يتوسل بها، جماعة ذهبوا إلى غار، غار كما تعرفونه في جبل من الجبال، ثلاثة منهم ذهبوا، مثلا تقول تمشير، ذهبوا يتفسحون في هذه الأرض، فدخلوا في هذا الغار فانطبقت عليهم صخرة ما في أحد من الناس يعلم عنهم حتى ينقذهم مما هم فيه. فكل واحد منهم قال لصاحبه تعلمون لا ينقذنا إلا التوسل إلى الله عز وجل بأعمالنا الصالحة، فكل واحد منكم عمل عملا خالصا لله عز وجل فيدعو الله به أن يفرج الله عنا، الحديث في صحيح البخاري. هؤلاء الثلاثة، واحد له أم وأب على قيد الحياة وكان يبر بهما وعنده غنيمات، تعرفون الغنم تصرح للرعي ثم ترجع، فإذا رجعت يحلب ثم يأتي بالحليب، يبدأ بأمه وأبيه، وبعدما يأخذان ما يحتاجونه يعطي الأولاد الصغار بعد أبيه وأمه. في يوم من الأيام ابتعدت الغنم، يعني ابتعدت في المرعى، فلم ترجع إلا وقد نام الوالدان، حلب حسب العادة وجاء بالحليب في يده، الإناء في يده الحليب، والأولاد يتضاغون الصغار عند رجليه، وأبوه نائم وأمه نائمة. ماذا صنع؟ الآن تعرفون الأولاد، كلكم عندكم أولاد، يعني يجي الولد يضرب في جنب أبيه أو أمه قم إذا في حاجة يبغي منها. هذا وقف الليل كله والحليب في يده والأولاد يتضاغون، ولم يصح الوالدان بل انتظر حتى قام عند طلوع الصبح ثم قدم لهم الحليب ثم بعد ذلك أعطى أولاده. هذا الرجل توسل إلى الله عز وجل، قال: اللهم كنت تعلم أن لي والدين وكنت أبر بهما، فإن كنت تعلم أني عملت ذلك العمل لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. يعني عمل الصالح هذا وهو بره بوالديه، قال: اللهم إن كنت تعلم أنني عملت ذلك العمل لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا، يرون يعني الضوء ولكن ما يستطيعون يخرجون من هذه الفتحة الصغيرة. الثاني له بنت عم كان يحبها وراودها على نفسه فامتنعت، على نفسها فامتنعت، ثم أصابتها سنة يعني حاجة احتاجت، فجاءت إليه وطلبت منه شيئا، شرط عليها أنه سيعطيها هذا المال لكن تخلي بينه وبين نفسها، فأخذت المال. فلما أراد أن يعمل بها الفاحشة، يعني بعدما تمكن منها مثل ما يتمكن الرجل من زوجته، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانسحب عنها وتركها وترك ما معها من المال، فتوسل إلى الله عز وجل بعمله هذا، قال: إن كنت تعلم أنني عملت ذلك خوفا منك واتقاء لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا، يرون السماء ولكن الفتحة صغيرة لا يمكن أن يخرجوا منها. بقي الثالث. الثالث كان له أجير يعمل عنده، وإذا كان عندنا ناس من أصحاب المؤسسات ويجيبون العمال من الخارج يسمعون لهذا الحديث. هذا الرجل كان له أجرة يشتغلون، منهم واحد سافر ولم يأخذ أجرته ومكث فترة طويلة. هذا الرجل أخذ المال الذي يستحقه هذا الرجل واشترى به غنم، ثم كثر الغنم واشترى إبل وبقر، وأصبحت له وادي من إبل وادي من بقر وادي من الغنم. هذا الرجل بعد الفترة الطويلة رجع وجاء إلى هذا الرجل وقال: يا فلان، تعلم أن لي عندك أجرة وأنا رجل محتاج، أريد تعطيني حقي. فقال: انظر لهذا الغنم وهذه الإبل وهذه الأبقار كلها لك. قال له: لا تهزأ بي، يعني هذا استهزاء، هذه الأموال الكثيرة ليست لي. قال: بل كلها لك. فأخذها كلها وساقها ولم يترك منها شيئا. فقال هذا الرجل: إن كنت علمت أنني عملت ذلك لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنه الصخرة وخرجوا يمشون. هذا النوع الثاني، التوسل بالأعمال الصالحة. الإنسان عمل عملا صالحا فيتوسل به إلى الله عز وجل. إذن إذا جاء الإنسان إلى صاحب القبر، سواء قبر نبي أو قبر ولي، والأولياء الله أعلم بهم، والأولياء كما بينه الله عز وجل في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هذا ولي من أولياء الله بنفس القرآن. إذن الولاية هذه معناها الإنسان يكون مؤمنا بالله عز وجل، مؤمن به لا يشرك به شيئا. الإيمان أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان هو قول واعتقاد وعمل. إذن أنت تؤمن بالله عز وجل لا تشرك به شيئا، وهذا هو التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فمن كان مؤمنا متقيا، والتقوى معناه امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذا أمرت بأمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثلت ذلك الأمر فهذا معناه التقوى، لأنك تجعل بينك وبين سخط الله وقاية. إذا نهيت عن شيء تنتهي، ومعناه أنك تجعل بينك وبين سخط الله وقاية. فمن كان مؤمنا بالله عز وجل غير مشرك به، وكان متقيا ممتثلا لأوامر الله ورسوله ومجتنبا لنواهي الله ورسوله، فهذا هو الولي من الأولياء. إذن حينما تأتي لهذا الولي الذي هو بهذه الصفة وتريد منه أن يدعو الله لك، تطلب منه أن يدعو الله لك. يعني أولا كما سمعنا أنهم كانوا يتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طلب من العباس الدعاء. كذلك الإنسان اللي يعمل الأعمال الصالحة إذا صار عليه ضيق كذلك يطلب من الله عز وجل أن يفرج عنه مثل ما عمل هؤلاء الثلاثة وفرج الله عنهم ما هم فيه. هذا هو التوسل. أما كونك تأتي لصاحب القبر، للبدوي، لسيد زينب كما سألني بعض الأخوة الآن، ويطلب من السيد زينب أو يطلب من البدوي أو يطلب من الحسين، والحسين كما قلت للأخ الحسين ما دخل رأسه مصر مطلقا، يعني هم الآن في مسجد كما تعرفون ويعرفون الإخوان، ويقول أن رأس الحسين يعني وصل إلى القاهرة في رسالة مكتوبة أن رأس الحسين لم يدخل القاهرة. وحتى لو كان هناك هذا ما يتوسل به. فلا يجوز لنا أن نأتي لولي من الأولياء ونطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، ندعوه من دون الله، نستغيث به، نطلب منه إنزال المطر، نطلب منه شفاء المريض، نطلب منه رد الغائب، هذا كله شرك بالله تبارك وتعالى. وهذه الآيات صريحة في هذا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ذكرت فرقة من الفرق المنتسبة للإسلام، وهي التي تقول أن من ارتكب كبيرة عليه وعيد من الله عز وجل يوجبون على الله أن يدخله النار، والله عز وجل لا يجب عليه شيء. وكلامهم هذا تعسف ومخالفة للنصوص بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هم يرتبون على هذا أنه إذا أدخل النار لا يخرج منها، لأن أحاديث الشفاعة كلها ينكرونها، لأنهم عامل لهم أصول خمسة، والكلام هذا ما يعرفه لطلاب العلم. يعني طائفة تسمى المعتزلة عملت هذه الأصول الخمسة، من أصولها الخمسة إنفاذ الوعيد، يعني يوجبون على الله أن من ارتكب كبيرة وفيها وعيد أن يدخله النار، وإذا دخله النار فالشفاعة غير موجودة عندهم، لأنهم ينكرون الأحاديث كلها. والشفاعة الواردة في القرآن، الآيات الواردة في القرآن، يقولون هذه الشفاعة ليس معناها إخراج الناس الذين دخلوا النار من النار، وإنما معناها رفع الدرجات. يعني واحد هو في الجنة موجود فيشفع فيه بمعنى أنها ترفع درجته، أما كونه في النار ويخرج منها فهذا غير موجود عندهم، بل ينكرونه، وهذا مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طائفة أبعد من هذه الطائفة، وهي أنها تقول من ارتكب كبيرة فهو كافر، كافر في الدنيا وفي الآخرة. يعني من شرب الخمر، من سرق، من زنى، الكبائر المعروفة، أي واحد يرتكب كبيرة من هذه الكبائر فهو كافر. ليش تكفرونه؟ أخذوا آيات من القرآن وفسروها على أهوائهم، لأنها تنص على تخليد الفساق، ويظن أن الفاسق يسمون الفاسق هو مرتكب المعصية، وأن الفسق لا يطرق على الكفار، وكلام هذا كله غلط ومخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل حكم على السارق في هذه الدنيا وحكم على الزاني في هذه الدنيا، فالله قال عن السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن لو كانت السارقة كفر كان الله عز وجل يقول اقطعوا رقبته، ما يقول اقطعوا يده، معنى لما تقطع يده هو حي باقي ما قتل. ويقول عن الزنا الزاني والزانية فيجلد كل واحد منهما 100 جلدة، إذن يجلد ويقوم حي خلاص موجود. فلو كان الزنا يعني كفر كان أمر بالزاني أن يقتل وأمر بالسارق أن يقتل. إذن كلامهم هذا الذي يقولونه هو حكم على المسلمين، والمسلمون ما زالوا على إسلامهم إلا أن يرتكب الإنسان ناقض من النواقض التي سنسمعها الآن التي ذكرها وذكر منها عشرة وسمعنا الأول منها وهو الشرك بالله عز وجل. أما كونه لا يشرك بالله ويرتكب معاصي هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ويرجع طلاب العلم لصحيح البخاري في كتاب الشفاعة بحيث أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. ونذكر لكم مثالا في الصحيح لطائفة من الخوارج كانت تعتقد هذا المنهج، جماعة في العراق ومنهم شخص يسمى يزيد الفقير. هذا يزيد يسمع له الطلاب لأنه جاء في صحيح مسلم في أول كتاب الإيمان في صحيح مسلم. يزيد الفقير هو ليس فقيرا يعني من جهة المال، وإنما كانت فقرات ظهره تؤلمه فصاروا يطلقون عليه هذا. هذا يزيد وعصابة معه جاءوا من العراق وقد اعتقدوا كفر من ارتكب معصية، فعندهم المسلمون كلهم كفار، فجاءوا للحج ويقصدون أن يخرجوا على الحجاج لأن المعاصي موجودة بين الناس جميعا، كل من يرتكب المعاصي إلا من شاء الله، ولكن الله أراد لهم الخير فقالوا لو مررنا المدينة، يعني جايين من العراق قالوا نمر المدينة ثم نذهب إلى الحج. فدخلوا هذا المسجد ووجدوا أحد الصحابة جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث الناس متكئ على سارية ويحدث الناس. يزيد الفقير ومجموعته حضروا هذه الحلقة كما يحضر الناس الآن في الحج وفي العمرة، الحلقات اللي يجد الناس يجلسون عندهم. هذا الصحابي صار يحدث فتكلم عن الذين يرتكبون الكبائر وأنهم يخرجون من النار بعد أن يسيروا مثل عيدان السماسم، يعني يدخل النار فيحترق، يعني أصحاب الذنوب الذين يرتكبون المعاصي. فذكر أنهم يدخلون النار ثم يخرجون من النار فيطرعون ويضعون في نهر يسمى نهر الحياة ثم ينبتون. هذا يزيد يسمع هذا الصحابي يحدث فيقول يقوم يصيح برأسه يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا من النار أعيدوا فيها. هذه من الآيات التي يستدلون بها على تكفير أصحاب الكبائر. قام بأسلوبه أسلوب الخوارج، لأن أسلوب الخوارج ما هو أسلوب يعني طلاب علم يأتي يعني يسأل سؤال يعني هادئ، وهذا صحابي. نسمع لجواب الصحابي، قال له أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل قرأت المقام المحمود؟ قال نعم. ما هو المقام المحمود؟ الله يقول رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قال فأنشأ يحدث ثم ذكر الصراط وعبور الناس عليه والناس يتساقطون في النار ثم ينجو من ينجو، ينجو الموحدون جميعا، ثم أخبر عن هؤلاء الذين يتساقطون في النار من الموحدين الذين سقطوا في النار بذنوبهم أن الله عز وجل يخرجهم من النار ويلقيهم في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون ثم يدخلون الجنة وتكون عليهم علامة، علامة هؤلاء لأنهم عتقاء الله من النار. نسمع ما قال يزيد لأصحابه، قال أترون هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الذي في أذهانهم أن من ارتكب كبيرة لا يخرج من النار بل يدخل النار ولا يخرج منها. لكن لما سمعوا من هذا الصحابي هذا الدرس وسمعوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج أناس من النار بعدما يسير كعيدان السماسم ويخرجون من النار فيدخلون الجنة، هذا الرجل يبحث عن الحق فرجع لأنه سمع هذا الدرس من صحابي جليل كان مشفق عليهم. ولهذا لما قال لهم بهذا الحديث وذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم رجعوا قالوا لأصحابهم بعضهم لبعض أترون هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجعوا عن فكرهم إلا واحدا منهم، يعني ركب رأسه وخرج إلى الحج وخرج على الحجاج. هذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا يبين لنا على أن الشباب الآن الذين يرتكبون هذه الأمور مع المسلمين ويكفرون المسلمون جميعا بالجملة، وقد ثبت عند العلماء جميعا على أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أحد يريد الدخول في الإسلام يدعوه إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معناه يعني لا إله إلا الله أنه ينفي جميع المعبودات عن غير الله ثم يؤمن بالله عز وجل. من نقض ذلك دخل في هذا الشرك الذي نسمعه الآن. من نقض ذلك بأمر من الأمور ونقضت هذه الشهادة، هذا خرج من دينه. أما كونه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويحج ويصوم فهذا مسلم. أما الكبائر التي يرتكبها فهذه لا تخرجه من الإسلام، وإنما يعاقب عليها بقدر ذنبه. إذن لما نجد في بعض الكتب يعني من يقول أن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون، نسمع هذا التعبير الذي ضيع الشباب وقاله ذاك الرجل رحمه الله عن حماس وعن شيء أصيب به قال ذلك القول، فأخذ الشباب هذه الفكرة وقالوا أن المسلمين الآن ما يحكمون بشرع الله، يعني يأخذون بالقوانين ويعملون كذا ويعملون كذا، فأطلقوا الحكم على الناس جميعا. والمفروض أن الحكم يطلق على من ارتكب تلك المعصية. هذا الرجل الذي يحكم بغير ما أنزل الله لابد أن تقام عليه الحجة ويناقش. أما يصدر الإنسان حكم على البشرية كلها، وأقول للطلاب وهم يعرفون ذلك يرجعون لهذا التفسير في الآية التاسعة من سورة الأنعام حينما فسرها قال البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون. هذا المؤذن ما هو الأذان اللي يقوله؟ أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكرر ذلك في اليوم 5 مرات؟ يكرره، هو مسلم لكن يكرر الأذان، وهذا الأذان فيه التوحيد، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا هو التوحيد. ولهذا الله عز وجل جعل هذه العقيدة في الأذان. الأذان فيه الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. إذن من نقض هذه الشهادة بناقض من هذه التي سنسمعها هو الذي يستحق أن يحكم عليه. أما كونه يرتكب معاصي ويخالف فكل واحد خالف أمرا مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا تقام عليه الحجة، يعني يناقش وتقام عليه الحجة، بمعنى يبين له أنك مخطئ وهذه الأدلة التي تبين خطأك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إذا صمم على رأيه عند ذلك يحكم عليه. أما الحكم على البشرية كلها فهذا هو الغلط، هذا هو الغلط الذي صار. ولهذا كثير من الشباب الآن يحكمون على الناس بهذه الأحكام العامة. ما هو السبب؟ السبب أن فيه جماعة درسوهم وأعطوهم هذه الأفكار، أصحاب الإنترنت والقنوات الفضائية، وحالوا بينهم وبين العلماء. يعني هذا الوفد الذي جاء من العراق جلس بين المغرب والعشاء عند ذاك الصحابي فتبين لهم الخطأ ورجعوا إلى الحق. هؤلاء الشباب ما يمكن يأتوا عند العلماء، يحذرون من شيوخهم أن هؤلاء العلماء علماء سلاطين، علماء كراسي، ما يبغون إلا الفلوس، ولا عندهم الدين الحق ولا عندهم العلم الحق، فينصرفون عنهم ولا يسمعون منهم. إذن يستولوا عليهم هم ويضلوهم، وهذا الذي يحدث في العالم وكلكم تعرفون مثل ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر بالحديث الصحيح أن من قتل نفسه بحديدة أو بسم يشربه أو رمى نفسه من شاهق أنه يتردى في نار جهنم الذي يقتل نفسه. ولهذا سبق في الحديث الذي ذكرناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الذي راع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها. ذاك الرجل في المعركة الذي كان يقتل في الكفار وجاء الصحابة وقالوا للرسول ما أبلى مثل فلان، فقال إنه في النار، فتعجب الناس فقال رجل أنا لكم به، فصار يتابعه في المعركة مع الكفار، الكفار يضربون فيه ويضرب فيهم، فلما أثخنته الجراحة يعني كثر فيها الضرب بالسيوف وبالرماح وعجز خلاص وقف، لم يصبر حتى يموت شهيدا، لو صبر ومات شهيدا في الجنة، والشهداء أحياء في الجنة كما قال الله عز وجل عنهم، وإنما أخذ سيفه فقتل نفسه، اتكى على سيفه حتى طلع من ظهره فمات. فجاء الرجل يركض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ يعني هل في شيء؟ قال نعم، الذي قلت أنه في النار قتل نفسه. هذا حديث في الصحيح، صحيح مسلم، من قتل نفسه في النار. مثل هذه الأعمال التي يعملها كثير من المسلمين، ويمكن بعضكم ما يرغب مثل هذا الكلام، لكن نحن نقول الحق، من أراد أن يأخذ من أراد أن يترك. الذي يقتل نفسه يلبس الحزام الناسف ويأتي يقتل نفسه ويقتل عدد من المسلمين لأنهم في اعتقاده أنهم كفار، هذا قتل نفسه وهذا حكمه. ولكن أريد أن أنبه على شيء، شيوخهم الذين أفتوهم بهذه الفتوى، لو كان الشباب عندهم عقول فقط بس ما عندهم علم لكانوا قالوا لهذا الرجل الذي يفتيهم، لأنهم يقولون لهم إذا عملتم ذلك الحور العين يستقبلونكم مباشرة، تدخلون الجنة والحور العين يستقبلونكم، لو قالوا لهؤلاء الذين يفتون بهذه الفتوى لماذا ما تتقدمون معنا وتلبسوا هذه الأحزمة وتقتلوا أنفسكم وتقتلوا من شئتم وتستقبلكم الحور العين وتكونوا معنا في الجنة؟ والإنسان في هذه الدنيا ما يريد إلا الجنة ويخاف من النار، هل في شيء غير هذا؟ في هذه الدنيا يعمل هذا العمل خوفا من النار ورغبة في الجنة، لا مثل ما قالت ربيعة العدوية ومن مر ذكرها من الصوفية الذين يقولون يعبدون الله لا خوفا من عذابه ولا طمعا في ثوابه. المسلم بين الخوف والرجاء. إذن المسلم في هذه الدنيا يريد الجنة، إذا عرفت يا أخي أنك ستدخل الجنة مباشرة وتستقبلك الحور العين لماذا تتأخر في هذه الدنيا؟ ولكن هم يعلمون، هؤلاء الذين يفتون الشباب، أن كلامهم كذب، يعرفون هذا في قرارة أنفسهم أن كلامهم كذب، وإلا لو كان كلامهم صحيح كان تقدمهم وجاءوا للجنة، كيف يؤثرون الناس بالجنة ويتركونها؟ إنما هذا كله من التلبيس على الشباب المساكين، صرفهم عن العلماء الذين يبينون لهم الحق بالكتاب والسنة بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في كتاب الله عز وجل، فيفتونهم بهذه الفتاوى. إذن عندنا الأول من هذه النواقض كما سمعنا الشرك بالله. طولنا الظاهرة، إذن من أشرك بالله فقد نقض إسلامه، من كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أشرك بالله، والله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الثاني تقرأنا في الشرح، نقرأ الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله اعلم يعني تعلم وافهم، وهذه الكلمة يؤتى بها للأهمية والتنبيه على أهمية ما بعدها، أن نواقض الإسلام عشرة. النواقض جمع ناقض وهي المبطلات، مثل نواقض الوضوء أي مبطلاته، تسمى بالنواقض وتسمى بأسباب الردة أو أنواع الردة، ومعرفتها مهمة جدا للمسلم من أجل أن يتجنبها ويحذر منها، لأن المسلم إذا لم يعرفها فإنه يخشى أن يقع في شيء منها، وهي من الخطورة والأهمية بمكان.
هذا الآن يعني قد يحدث للناس ظنا منهم أن هذا توسل بالصالحين. احنا تكلمنا على هذا حتى يعرف الإنسان أن ما يسمى بالتوسل بالصالحين ليس توسلا، وإنما هذا هو شرك. وهو يقول هذه النواقض التي تنقض الإسلام ينبغي للمسلم أن يتعرف عليها حتى لا يقع فيها، لأنها قد تشتبه عليه الأمور فيظنها من هذا الباب، وهي شرك بالله عز وجل. نعم.
وهي من الخطورة والأهمية بمكان، لأنها نواقض للإسلام ومبطلاته. ومعرفة أسباب الردة عن الإسلام مهمة جدا، والردة عن الإسلام معناها الرجوع عن الإسلام، من ارتد إذا رجع. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا تحذير شديد من الله للمؤمنين: ومن يرتد منكم أيها المؤمنون عن دينه فيمت وهو كافر ولم يتب قبل الموت ويرجع إلى الإسلام فقد حبطت أعمالهم، أي بطلت في الدنيا.
يعني كون الإنسان يدخل في أمر يكفر ويعرف أنه وقع في ذلك ثم يرجع قبل أن يموت فيتوب إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يتوب عليه. لكن إذا مات وهو كافر كما في هذه الآية فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، إلى آخر ما جاء في هذه الآية. إذن الإنسان إذا وقع في شيء من هذه الأنواع فعليه أن يعود إلى الله عز وجل ويستغفره ويتوب إليه. نعم.
وقال سبحانه: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. من يرتد منكم عن دينه يرجع عن دينه. ففي هذه الآيات التحذير من الردة والوعيد عليها. وأما الأحاديث فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، هذا هو الشاهد، المفارق للجماعة.
يعني الآيات التي سمعنا، ثم يقول أيضا من السنة كذلك، من السنة هذا الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. يعني المسلم معصوم الدم والمال، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. ثم يقول إذا ارتكب واحدة من ثلاث عند ذلك يأتي الحكم عليه. الثيب الزاني، الثيب الزاني يعني المتزوج الذي يتزوج ويرتكب الزنا، هذا يرجم بنص القرآن بنص السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر برجم الزاني. والنفس بالنفس يعني إنسان يقتل شخصا معصوم الدم، والله عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة، فمن قتل إنسان يقتل به. والثالث التارك لدينه، المفارق للجماعة، يعني المرتد الذي ترك دينه، كان مسلما ثم ترك الإسلام فارتد ورجع لدينه الذي هو كان عليه لو كان نصرانيا أو يهوديا، ثم أسلم ثم ارتد، هذا يقتل. كذلك المسلم إذا ارتد عن دينه يقتل. إذن اليهودي والنصراني إذا دخل في الإسلام وارتد يقتل، المسلم كذلك، مسلم يعني لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وإنما كان مسلما ثم ارتد عن دينه يقتل. إذن الآيات بيّنت على أن المرتد يعني حكمه القتل، وهذا مفصل في كتب الفقه. كتب الفقه في المذاهب الأربعة كل كتاب من كتب الفقهاء فيه كتاب المرتد أو باب المرتد وماذا يطبق عليه ومن هو المرتد، يأتي وصفه الذي يرجع عن دينه ثم يقام عليه الحد. إذن الحديث يدل على ذلك كما أن الآيات تدل على ذلك. نعم.
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فإن كان المرتدون جماعة لهم شوكة فإنهم يقاتلون، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه المرتدين حتى أخضعهم للإسلام، وقتل من قتل منهم على ردته، وتاب من تاب منهم. فقاتلهم رضي الله تعالى عنهم محققا بذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال العلماء: هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وأصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين قاتلوا المرتدين، لأنه يخبر تعالى عن المستقبل من يرتد، هذا في المستقبل، فسوف يأتي الله. جاء الله بأبي بكر الصديق وصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقاتلوا المرتدين.
هذه الآية فسرها ابن كثير وفسرها الشوكاني وغيره على أنها في أبي بكر رضي الله عنه والصحابة الذين كانوا معه. نسمع لكلام ابن كثير يقول: هذه صفات المؤمنين، يعني الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. يقول: هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، فمتعززا على خصمه وعدوه، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهو يقول هذه الآية أدلة على المؤمنين، يعني المؤمن مع المؤمن هو أخوه، إنما المؤمنون إخوة. ثم يقول: أشداء على الكفار وأعزاء على الكفار، بمعنى أنهم يترفعون عن الكفر وعلى الكفار، كما جاء في هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويقول ابن كثير في تفسير الآية، وكذلك يقول الشوكاني في تفسير الآية: هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجيشه من الصحابة والتابعين الذين قاتل بهم أهل الردة، ثم كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين في جميع الزمن. يقول: هذه الآية عامة وليست خاصة، بل هي في أبي بكر ومن معه الذين قاتلوا المرتدين، لأن بعدما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد أكثر العرب ولم تبقى إلا 3 مساجد كلهم بقوا على دين الله، والباقون كلهم ارتدوا، ومنهم من منع الزكاة ومنهم من كفر بالله، فأبو بكر رضي الله عنه قاتلهم. ولما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ لأنهم منعوا الزكاة، يعني عدد من المرتدين قالوا: الزكاة هذه كنا نؤديها لرسول الله وهو يدعو الله لنا، يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إنك صلاتك سكن لهم، الصلاة معناها الدعاء، قالوا: نحن نؤديها لرسول الله فكيف نؤديها لأبي بكر؟ أبو بكر قال: لا أفرق بين من منع الزكاة، من يعني من فرق بين الصلاة والزكاة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء لأبي بكر، لأن أبا بكر عزم على قتال أهل الردة ومنهم مانع الزكاة، فقال له: كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فقال له كلام حادا، ثم بين له على أنه لا فرق بين الصلاة والزكاة. قال: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لأن الزكاة يعني من حق الإسلام، لأن في الحديث: إلا بحقها، إلا بحقها. ثم هناك حديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري، لأن عبد الله بن عمر روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. الحديث الأول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، ما في ذكر الزكاة. وهذا الحديث بين منه العلماء على أن السنة لم يحيط بها الناس جميعا، كثير من الناس يدعون إذا جئت له بحديث وهو مخالف لما هو يعتقده في مذهبه قال: ما شاء الله عليك، أنت علمت هذا، ومالك وأبو حنيفة وأحمد لم يعلموا هذا. فالعلماء بينوا لهم على أن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحيط بها الناس، بدليل أن أبا بكر وعمر يتناقشان في المفهوم إلا بحقها، وليس عندهم حديث عبد الله بن عمر. ولهذا قال ابن حجر وغيره في شرح الحديث: لو كان هذا الحديث عندهم لم يختلفوا، لأن الحديث هذا فيه النص على الزكاة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. الزكاة منصوص عليها في هذا الحديث. الحديث الأول إلا بحقها وليس فيه ذكر الزكاة. وهذا بين منه العلماء قالوا هذا الحديث خفي على أبي بكر وعمر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبيان الملازمة أي لملازمة أبي بكر وعمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ومع ذلك خفي عليهم هذا الحديث وعلمه هذا الولد الصغير عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، علم هذا الحديث وأبو بكر وعمر لم يطلع على هذا الحديث. هذا الكلام لطلاب العلم، يعني يعلم على أن السنة ما أحاط بها أحد من الصحابة، لو كان أحاط بها كان هذا الحديث يكون عند أبي بكر وعند عمر. فالشاهد من هذا على أن من ترك الصلاة ومن ترك الزكاة يقاتل، ولهذا أجمع الصحابة جميعا على قتال المرتدين. هذه الآية كما قلنا بين العلماء على أنها في أبي بكر ومن كان معه، ويعممون حكمها كما سمعنا كلام الشوكاني أن هذه في أهل الردة ثم من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين في جميع الزمن، يعني في كل وقت من الأوقات يأتوا جماعة ويتركون دين الله عز وجل ويرتدون عنه، للمسلمين أن يقاتلوا هؤلاء حتى يردوهم إلى دين الله كما عمل أبو بكر ومعه من الصحابة حينما قاتلوا المرتدين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وإن كان المرتد شخصا واحدا فإنه يؤخذ ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وليس هو مثل الكافر الأصلي، لأن المرتد عرف الحق ودخل في دين الله باختياره وطوعه واعترف أن الإسلام هو الحق، فإذا ارتد فهذا تلاعب منه بالدين لأنه عرف الحق ودخل فيه، فإذا ارتد فإنه يقتل حماية للعقيدة، وهذا من حفظ الضروريات الخمس، أولها الدين، فلا يترك الدين ألعوبة لمن يسلم ثم يرتد، بل يقتل حماية للعقيدة من التلاعب. ومن المرتدين من يقتل بدون استتابة، وهو من تغلظت ردته، فإنه يقتل ولا يستتاب حماية للدين وحماية لأول الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها. ودراسة هذه النواقض مهمة جدا، والعلماء صنفوا فيها مصنفات وجعلوا لها مكانا خاصا في كتب الفقه، وهو حكم المرتد. في كل كتاب من كتب الفقه يجعلون كتابا يسمونه كتاب حكم المرتد أو باب حكم المرتد في المطولات وفي المختصرات. قالوا: والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه إما لاعتقاد بقلبه أو شك يحصل له في أمور الدين أو فعل، كأن يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، هذا فعل من فعله فقد ارتد، أو قول بأن يتكلم بسب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو سب دين الإسلام. قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
وهذا ما يسمع في كثير الآن في هذه الدنيا، السب للدين، السب للإسلام، والله عز وجل بيّن في هذا: قل أبي الله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هو الآن يريد أن يبين على أن كل الفقهاء الأربعة، يعني الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي رحمهم الله جميعا، كلهم في كتبهم جاءوا بكتاب في كتبهم التي ألفوها في الفقه باب المرتد أو كتاب المرتد، ويبينون من المرتد وما حكمه. معنى ذلك أنه لم يختصر هذا الرجل حينما جاء بهذه النواقض العشرة أنه جاء بها من عند نفسه، كل العلماء يقولون هذا بنص كتبهم التي ألفوها في هذا الباب. نعم.
فالردة تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالاعتقاد وتكون بالشك في وتكون بالشك في شيء من أمور الدين، كمن شك في وجوب الصلاة أو شك في وجوب الزكاة أو شك في التوحيد فإنه يكفر.
يعني من شك في وجوب الصلاة، هل الصلاة واجبة علي أو لا؟ أو شك في الزكاة، هل الزكاة واجبة علي أو لا؟ وهذه من أركان الإسلام الخمسة، يعني أركان الإسلام الخمسة متفق عليها بين الأمة جميعا، فمن شك في هذا فدخل في الكفر لأنه يشك في أمر معلوم من الدين بالضرورة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والشك هو التردد بين أمرين. وأنواع الردة كثيرة، والشيخ رحمه الله ذكر في هذه الرسالة أهمها وأعظمها، وإلا فالنواقض كثيرة، وستجدونها في كتب الفقه في باب حكم المرتد. وللشيخ عبد الله بن محمد رحمهم الله رسالة اسمها الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، وهي مطبوعة في الدرر السنية وغيرها. والآن لما فشى الجهل واشتدت غربة الدين ظهر ناس من الذين يتسمون بالعلم ويقولون لا تكفر الناس، يكفي اسم الإسلام، يكفي أنه يقول أنا مسلم، ولو فعل ما فعل، لو ذبح لغير الله، لو سب الله ورسوله، لو فعل ما فعل، ما دام أنه يقول أنا مسلم فلا تكفره.
هذا هو الغلط الموجود، وهذا موجود في الدنيا، ويقول مثل هذه الأمور التي يقولها هؤلاء هذه مخالفة لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان يسب الدين ويستهزئ به ويكفر المسلمين ويقول ما تقول له شيء، ما دام يقول أنا مسلم خلاص أنا مسلم. مسلم يمكن مسلم لا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يصوم وماسك الاسم، هذا لا ينفع هذا. نعم.
وعلى هذا يدخل في التسمي بالإسلام الباطنية والقرامطة، ويدخل فيه القبوريون، ويدخل فيه الروافض، ويدخل فيه القاديانية، ويدخل فيه كل من يدعي الإسلام. يقولون لا تكفروا أحدا ولو فعل ما فعل أو اعتقد ما اعتقد، لا تفرقوا بين المسلمين. سبحان الله، نحن لا نفرق بين المسلمين، ولكن هؤلاء ليسوا مسلمين، لأنهم لما ارتكبوا نواقض الإسلام خرجوا من الإسلام. فكلمة لا تفرق بين المسلمين كلمة حق والمراد بها باطل، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتلوهم، ما قالوا لا تفرق بين المسلمين، لأنهم ليسوا مسلمين ما داموا على الردة. وهذا أشد من أنك تحكم لكافر بالإسلام. وسيأتيكم أن من الردة من لم يكفر الكافر أو شك في كفره، فهذه المسألة وهي من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر مثله. وهؤلاء يقولون لا تكفر أحدا ولو فعل ما فعل، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله، أنتم واجهوا الملاحدة واتركوا هؤلاء الذين يدعون الإسلام. نقول لهم هؤلاء أخطر من الملاحدة، لأن الملاحدة ما ادعوا الإسلام ولا ادعوا أن الذي هم عليه إسلام، أما هؤلاء فيخدعون الناس ويدعون أن الكفر هو الإسلام.
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيه واحد سألني البارحة عن الملتزم، ما أدري موجود أو لا.